بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في المناسك، في أهمية الحج وفضله والحكمة في وجوبه وما يتعلق بذلك، ونعيد ما عرضناه من بلوغ المرام من الأحاديث وما يتيسر من فتح الله عز وجل من تعليقات مفيدة، ويعرض ذلك لنا الشيخ فهد على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
نعم، قلنا كفارة لما بينهما، هل هذا على الإطلاق؟
لا، الصغائر
دون الصغائر. كفارة لما بينهما من الصغائر ما اجتنبت الكبائر، لأنه في حديث آخر يبين هذا المعنى: كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟
هو من البر، يعني السالم من الإثم والرفث والفسوق.
أي نعم، الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من الإثم. نعم، وقيل هو الذي يكون بعده حال صاحبه خيرا من حاله قبله، كما يقول المعلق عندي، وقيل هو المقبول، وهذه أقوال متقاربة المعنى. على كل حال، لين الكلام وإطعام الطعام هذا من البر. أي نعم، من بر الحج، وأن تكون النفقة حلال إلى آخر نعم ما ذكره أهل العلم في ذلك. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عندك بالتعليقات شيء؟
نفس الكلام.
نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
نعم نعم. الجواب يقول هنا من أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم هو أن يعدل عن الجواب المباشر إلى جواب أنفع للسائل مما طلب. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ لم يجبها ويقول يعني إنه ليس عليها جهاد القتال، ليس عليهن جهاد القتال، بل قال: نعم، ثم صرف الجواب إلى غير ما أراد السائل. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب، لماذا سمي الحج والعمرة جهاد؟ تشبيها لهما بالجهاد بجامع المشقة. اي نعم.
ان فيه يستوي المال والبدن المال والبدن ايضا.
اي نعم. المال والبدن و عبادة مالية وبدنية. الحج يجمع بين العبادة المالية والبدنية، وفيه منافع للناس قد يكون سبب لنفع الناس النفع المتعدي. أي نعم. قال الحديث دليل على وجوب العمرة، وهل هو دليل على وجوب العمرة؟ نعم عليهن. كلمة عليهن كأنها تفيد هذا المعنى
الإجاب،
الحج والعمرة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه.
والراجح وقفه يعني وقفه على جابر.
نعم.
فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه، وهو مما للاجتهاد فيه مجال. قال سبل هنا يعني لعله نقله من سبل السلام.
نعم.
شرح الصنعاني.
نعم.
قلت، قال المعلق قلت وهو صفي الرحمن، ومع ذلك فالحديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج. انظر تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي الجزء الثاني صفحة 113. قوله من وجه آخر ضعيف، لأنه من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف. يا أكح أتكلم على السند، ولكن يعني معناه معمول به.
في سماحة الشيخ يقول هذا الحديث فهو ضعيف، هذا الحديث فهو ضعيف جدا.
أما هذا الحديث فهو ضعيف جدا، لكن ما يدل عليه
ما علق شيء.
قال وقد اختلفوا في إيجاب العمرة وعدمه لاختلاف الأدلة، والراجح قول من ذهب إلى الوجوب. الراجح قول من ذهب إلى الوجوب. أي نعم. ورواه البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفا، وإسناده أصح، وصححه الحاكم ملخصا، وصححه الحاكم انتهى ملخصا من السبل، سبل السلام. أي نعم. الراجح وجوب العمرة، هذا الذي يعني يتقرر إن شاء الله. نعم.
يعني لحديث عائشة، لحديث عائشة
عليهن جهاد. نعم. وأصله في الصحيح، إسناده صحيح وأصله في الصحيح. قال نعم عليهن، فكلمة عليهن تفيد الوجوب. جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، وإذا وجب على النساء فعلى الرجال من باب أولى. إذا وجب على النساء مع ضعفهن فعلى الرجال من باب أولى، لقوتهم ولإيجاب الحج الذي ولإيجاب الجهاد الذي فيه قتال، فلا أن يجب الجهاد الذي لا قتال فيه عليهم من باب أولى. أي نعم.
قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.
نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. قوله ما السبيل أي الذي استطاعته شرط لوجوب الحج، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزاد والراحلة هي المركب حيوانا كان أم سيارة أو باخرة كانت وباخرة كانت أم طيارة. أي نعم. والمراد بالزاد كفاية فاضلة عن كفاية من يعول، وهذا المعنى صحيح، السبيل هو الزاد والراحلة وأمن الطريق. نعم.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: وهذا الحديث ضعيف في السبيل، وقد جاء فيها آثار كلها لا تخلو مما قال، ولكن المعول الإجماع.
المعول عليه الإجماع.
نعم.
أي نعم.
ولكن المعول الإجماع على أن السبيل الزاد والراحلة.
يعني فيه إجماع ويحتج به الإجماع. نعم. إجماع من يحتج بإجماع أن السبيل هو الزاد والراحلة وأمن الطريق. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
أي نعم. عندنا ركبا، قوله ركبا، قال بفتح فسكون، فتح الراء سكون الكاف، ركبا جمع راكب، ركبا جمع راكب، وهي القافلة، يعني من الإبل أو القافلة التي عليها ركب. بالروحاء، الروحاء قال بفتح الراء ممدودا، موضع قرب المدينة معروفة على طريق يعني مكة ولا طريق ينبع. فقالوا: من أنت؟ قال عياض: احتمل أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه لقيهم نهارا ولكنهم لم يروه قبل ذلك. أي نعم. قال: أخذه من سبل السلام. ولك أجر، لما رفعت المرأة الصبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، بسبب حملها وحجها به. والحديث دليل على صحة حج الصبي، لكن لا يجزئه عن الفرض، ويفرق بين صبي وصبي. إذا كان صبيا مميزا يستطيع أن يستحضر النية فينوي ويطوف معه وليه، وليه ينوي عن نفسه، وهو والصبي ينوي عن نفسه. أما إذا كان الصبي لا يميز فلا بد أن يطوف وليه مرتين، مرة يطوف عن نفسه بالنية عن نفسه، ومرة بالنية عن هذا الصبي الصغير الذي لم يميز، لأن غير المميز لا نية له، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
واللفظ للبخاري. نعم. الفضل بن عباس قال هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، كان وسيما جميلا. الفضل بن عباس كان وسيما جميلا، فصار ينظر إليها وتنظر إليه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لما انجفل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله، أنه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحضر غسله لما توفي عليه الصلاة والسلام. كان أكبر ولد العباس، خرج مجاهدا إلى الشام مات بطاعون عمواس في ناحية الأردن سنة 18 هجري. وقيل فقيل هنا خطأ مطبعي, فقيل مات بطاعون عمواس في ناحية الأردن سنة 18 هجري, وقيل استشهد يوم اليرموك, وقيل بدمشق, وعليه درع النبي صلى الله عليه وسلم, عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رديف, الرديف هو الراكب خلف الراكب, الرديف هو الراكب خلف الراكب. خثعم بفتح فسكون ففتح خثعم, فتح الخاء سكون الثاء فتح العين, خثعم قبيلة معروفة من اليمن. يجوز منعه من الصرف, وصرفه يعني من ناحية النحو والإعراب. الشق قال أي نعم, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, الشق الجانب, وإنما صرف وجهه مخافة أن يلقيهما الشيطان في الفتنة. حجة الوداع هي التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10, وتوفي بعدها بثلاثة أشهر. والوداع بفتح الواو مصدر ودع توديعا, وقيل بكسرها الوداع, فهو مصدر الموادعة, سمي بذلك لوداعه الناس أو الحرم أو وداعه الحرم في تلك الحجة. وأوصى الناس صلى الله عليه وسلم أن يفقهوا, ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, وكما قال عليه الصلاة والسلام توفي بعد حجه ذاك بثلاثة أشهر فسميت حجة الوداع. والحديث دليل على جواز الحج عن الحي إذا كان له عذر لا يمكن زواله, لأنها قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال نعم, وذلك في حجة الوداع. متفق عليه, واللفظ للبخاري. نعم
صلى الله عليه. فيه نعم, قال الشيخ رحمه الله, وفيه أيضا أنه ينبغي على أهل الحسبة وغيرهم أن يحرصوا على الصبية والشباب وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من أسباب الهلاك.
أي جيد, هذا مما يعني ذكره الشيخ في التعليق. نعم. نعم. كما ذكرت قال ينبغي
على أهل الحسبة وغيرهم,
ينبغي على أهل الحسبة, الحسبة يعني الهيئة, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكل محتسب, كل محتسب قربة لله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أهل الحسبة, حتى يعني ولو لم يكن يتقاضى راتب, لكن ينبغي أن لا يفتات على الإمام, أن يكون بإذن الإمام, أن يكون بإجازة الإمام, بإجازة ولي الأمر. ينبغي على أهل الحسبة وغيرهم من المسلمين
أن يحرصوا على الصبية والشباب,
على الصبية والشباب, يعني لا يتركون لهم, يطلقون لهم العنان وينظر بعضهم إلى بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لئلا تكون هناك فتنة. أي نعم.
وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من أسباب الهلاك,
وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من أسباب الهلاك. اللهم استعان. نعم.
وقال أيضا, وليس في هذا حجة على من يقول بجواز الكشف للوجه.
أي نعم.
لأنه ليس فيه أنها كانت سافرة, وإنما فيه النظر,
مثل ما قلنا بالدرس السابق.
نعم.
يعني ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه. أي نعم. وإنما
قد تكون قد وضعت على وجهها خمار أو شيئا منه.
أي قد يكون يعني. نعم. ولا يمنع أن تنظر إلى الفضل, لأن من وضعت على وجهها خمار تنظر من وراء الخمار, تنظر من وراء الخمار وتميز بين الناس والفضل كان وسيما جميلا فصارت تنظر إليه وصار الفضل ينظر إليها قد ينظر إليها. يعني ليس في الحديث صراحة بأنها كسافرة الوجه. إيه نعم. وإذا فهمنا الحديث على ضوء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمنا المراد. قالت كنا نحرم في وجوهنا يعني سافرات، فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. هذا دليل على أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا حاذاها الأجانب. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا في تأكيد النذر، هذا في تأكيد النذر، يعني ما يختاره الله لعبده أوسع مما يختاره العبد لنفسه، والنذر أشد، يعني أشد لزوم، لأن هنا نذرت، قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. من نذر لله أن يطيعه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وهذا من النذر الذي يتأكد الوفاء به. هنا يقول قوله من جهينة بضم الجيم وفتح الهاء مصغرا قبيلة معروفة، قال الأكثرون إنهم من حمير من ولد قحطان، وقيل من معد بن عدنان. حجي بصيغة أمر المخاطر، حتى ولد قحطان، قيل إن قحطان من ولد إسماعيل، لأنه في قحطان العرب العاربة، هؤلاء هم الذين منهم جرهم وأخوال إسماعيل، لكنهم بادوا العرب البائدة. أي نعم العرب العاربة. أما العرب المستعربة فحتى من ولد إسماعيل من اسمه قحطان، ومن هنا يرجع يعني أن القحطانية والعدنانية كلهم من ولد إسماعيل. وهكذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العرب جميعا من ولد إسماعيل، لما ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي الشريف قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. العرب معروف أنهم قحطانية وعدنانية، فإذا قحطان فيما يذكر صاحب محجة القرب زين الدين العراقي في فضل العرب يذكر أن قحطان من ولد إسماعيل، ويراد به قحطان الثاني
مستعرب،
قحطان أبو العرب المستعربة. أي نعم. وليس قحطان الأول أبو العرب العاربة، فهؤلاء قبل إسماعيل، والذين منهم جرهم وهم أخوال إسماعيل، يعني هم أصهار إسماعيل، هم أصهار إسماعيل. أما أخوال إسماعيل فإسماعيل من هاجر، وهاجر يعني من مصر. أي نعم. فأخواله أهل مصر. أي نعم. ولهذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ويقول فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. أي نعم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سنة إبراهيم، فلما أهدي له ماريا القبطية استولدها إبراهيم، ولما مات إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى.
أي نعم.
وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.
أي نعم. يراد بالعبد المملوك هنا. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني بلغ الحلم الذي إذا بلغه الصبي أو الصبية جرى عليه قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فبلغ الحنث يعني أنه جرى عليه القلم، قلم التكليف، فلو خالفه يعني حنث وأثم. فإذا بلغ الحلم وكان قد حج فعليه أن يحج حجة أخرى، لأن حجه الأول لا يجزي عن حجة الإسلام، مثل النافلة قبل الظهر لا تجزي عن الظهر، لو صلى قبل الظهر أربعا أي نعم لا تجزي عن الظهر، نافلة يعني لا تجزي عن الظهر. وأيما عبد حج يعني المملوك ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. يعني لو مات الصبي لا يلزمه، خلاص ماذا الحج، أو مات العبد وهو مملوك لا يلزمه، يعني لا يحج، ليس عليه، يكفي ما فعل. ثم لو لم يفعل ليس عليه الحج فريضة، لا على الصبي ولا على العبد. نعم.
قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
أين؟
قال سماحة الشيخ: والصواب في هذا رفعه، لأنه زيادة من زيادة، والقاعدة الرفع مقدم على الوقف، ثم هذا لا يقال بالرأي.
لا، ثم هو زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. أي نعم، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا دليل على أن الشيخ عبد العزيز يعني أنه حجة في الحديث. نعم، عالم في الحديث. نعم.
قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
يعني لما المرأة تركب مع راعي التكس، ولا تركب مع السائق سيارة صغيرة فيها زجاج، فقد حصلت الخلوة، حصلت الخلوة، ولا يجوز هذا. وقد سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر أن هذا خلوة، إذا ركبت المرأة بالسيارة الصغيرة مع سائق، سواء كان سائق مستقدم أو سائق أجرة، أي نعم، فهذه خلوة مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وذو المحرم لا بد أن يكون بالغ، ما يكون صبي صغير، لا بد أن يكون بالغ، وأن يكون عاقلا يفهم، أن يكون محرما لها. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه مسألتان: الخلوة والسفر. فالخلوة لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والسفر كذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى لو كان بالطيارة. الآن يعني تسهلون، الناس يسفر يعني
يوصلها
إلى المطار وتركب الطائرة ويستقبلها شخص آخر، ويظنون أنهم بهذا يعني المسافة قصيرة، ساعة أو ساعتين، ولكنهم خالفوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سفر، ربما تعطلت الطائرة، ربما خطفت، ربما، وعلى كل حال مهما يكن، إذا حصل سفر ولو كان لمدة قصيرة، ما دام هو سفر يحل فيه الفطر وقصر الصلاة فهو سفر، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. نعم. فقام رجلا انظر عد لآخر الحديث مما يؤكد هذا المعنى. فقام رجل فقال
يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة.
خرجت حاجة أي نعم.
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.
هو اكتتب في غزوة أي نعم. والغزوة هذه يعقد لواءها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال انطلق فحج مع امرأتك.
متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني اترك الجهاد اترك الغزوة انطلق فحج مع امرأتك. مما يدل على أنه لا ينبغي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والتساهل في هذا لا ينبغي. التساهل في هذا لا ينبغي لأن مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم خطر على المخالف. ولو قال إنني نزيه وإنني لابد قد يحصل ابتلاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة.
عنه كل هذه 1, 2, 3, 4, 5 أحاديث كلها يقول عنه. يا المعني بهذا ابن عباس. ها؟
نعم.
المعني بهذا ابن عباس بل 6 أحاديث يقول عنه وهو يعود إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نعم.
رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان. والراجح عند أحمد وقفه.
نعم. هنا في التعليق على الحديث الأول في الخلوة قال قوله لا يخلون بصيغة نهي من الخلوة مع نون التوكيد. لا يخلون النون نون التوكيد. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم بفتح الميم والراء بينهما حاء ساكنة. المحرم هو من أقارب المرأة من لا يحل له نكاحها على التأبيد. هذا هو المحرم كالأب والابن والأخ وغيرهم ممن لا يحل له نكاحها أبدا. هذا تعريف المحرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. مهما يعني كان الغرض من الخلوة قد يكون طبيب أي نعم فيخلو بالمرأة هذا لا يجوز. ولو كان طبيبا إذا اضطرت إلى علاج الطبيب وإلا إذا يوجد طبيبة من النساء فلا يعدل عنها إذا كانت تفي بالغرض. لكن أحيانا قد لا يوجد إلا طبيب فيوثق بهذا الطبيب ثقة عمياء يجلس المحرم خلف الباب والطبيب يخلو يعني بهذه المرأة وهذا لا يصلح. الخلوة مهما كانت أو مع التاكسي أو مع غيره. أي نعم. لا يخلو. نعم. قال رجل اكتتبت يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. اكتتبت بصيغة المتكلم مبنيا للمفعول أو اكتتبت بصيغة المتكلم مبنيا للمفعول من باب الافتعال أي كتب اسمي في ديوان المجاهدين. مبني للمفعول مبني للمجهول. اكتتبت بصيغة المتكلم أو مبنيا للمجهول من باب الافتعال أي كتب اسمي في ديوان المجاهدين وعينت للغزوة وفي الحديث دليل على أن معية الزوج أو المحرم شرط لجواز سفر المرأة، فلا يجب عليها الحج إلا بعد وجود هذا الشرط، فهو من جملة استطاعة السبيل في حقها. أين قوله شبرمة؟ لبيك عن شبرمة، قال بضم الشين والراء بينهما موحدة ساكنة، موحدة الباء يعني نقطة، نعم واحدة، موحدة ساكنة أو قريب لي، شك من الراوي، والحديث دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، وأنه إذا أحرم عن غيره ينعقد إحرامه عن نفسه لا عن غيره. أي نعم، لأنه قال لبيك عن شبرمة عقد الإحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك، فانعقد إحرامه عن شبرمة عنه هو لأنه لم يحج. أي نعم. قال وعنه،
قال وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام أقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع.
أي نعم، ترجم الأقرع، قال تميمي الأقرع بن حابس التميمي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في وفد بني تميم، كان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، مات في خلافة عمر. نعم، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من لطفه ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة يعني مما يسوء فيها اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال نعم كل عام لوجبت. اي نعم، ولكن لم يقل كل عام، بل قال الحج مرة لئلا تقع أمته في الحرج. في بعض الروايات ولو قلتها لما استطعتم، لو قلت في كل عام لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. الخمسة مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه،
أو أحمد،
لا ابن ماجه، يحطون بدل ابن ماجه الموطأ.
إذا الحافظ أحسن الله، إذا قال الخمسة ليس المراد به أصحاب السنن وأحمد،
من يقول
الحافظ؟ يعني هذا من هديه، ما ذكر هذا
الحافظ بن حجر.
نعم،
يتأكد من كلام الحافظ في أول، أن حافظين كلام الحافظ. إذا قلت الخمسة ماذا
يقول؟ فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري.
السبعة
أحمد،
لا نبي الخمسة،
سيأتي أحسن.
أي طيب، نعم،
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه،
هذول السبعة.
نعم السبعة.
أي نعم.
وبالستة من عدا أحمد،
من عدا أحمد يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. أي نعم.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما،
أي من عدا البخاري ومسلما يعني أبو داود
والنسائي والترمذي وابن ماجه،
والترمذي وابن والترمذي
وابن ماجه وأحمد.
لا
يقول أحسن الله عليك، فالمراد بالسبعة أحمد وأصحاب
السنن الستة، والمراد
وبالستة من عدا أحمد.
نعم.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم،
من عدا البخاري ومسلم بما فيهم أحمد.
أحمد،
أي طيب، بارك الله فيك، أحسنت،
صلى الله عليك. قال رواه الخمسة غير الترمذي، غير الترمذي
بالله الحافظ بن حجر. نعم.
وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
نعم.
قال باب المواقيت.
نعم. لبيك عن شبرمة. هي هل حججت عن نفسك؟ قال لا. هي تكون الحجة عنه هو. أي نعم تكون الحجة عنه فيحج. أي نعم.
قال باب المواقيت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي
هذا نادر وقوعه. أقول نادر وقوعها فيه، يعني ما يمكن أحد يبي يحج عن غيره ولا يحج عن نفسه حجة الإسلام، لكن لو حصل هذا فتكون الحجة عنه هو. هنا مثل لو تصدق عن شخص وهذا الشخص لم يجزه على الصدقة، فنقول إن الصدقة وقعت عنك أنت وأعطه حقه إذا كان له عنده حق. أي نعم. نعم.
قال باب المواقيت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
باب المواقيت. قال باب المواقيت جمع ميقات، وهو ما حدد وعين للعبادة من زمان أو مكان، والمراد هنا الأماكن التي حددها الشارع للإحرام، فلا يجوز التجاوز منها إلى الحرم إلا محرما. الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ابن عباس، وأيضا في مواقيت زمانية وهي الثلاثة الأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. أي نعم. قوله ولكن المراد هنا المواقيت المكانية. نعم. عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن منازل
الذي يسمى السيل أو وادي المحرم. أي نعم.
ولأهل اليمن يلملم.
نعم.
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
نعم. حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. وأيضا في رواية أخرى وقت لأهل العراق ذات عرق. إذن خمسة مواقيت. أي نعم. قوله وقت أي للإحرام، وهو من التوقيت بمعنى التحديد والتعيين، ذا الحليفة بضم الحاء مصغرا اللي يسمونها أبيار عليا الآن، موضع على نحو خمسة أميال من قلب المدينة، وهو الآن مشهور ببيار علي الجحفة أو ببئر علي. فيه أسطورة يقول علي قاتل الجن عند هذه البئر، وهذا ليس بصحيح، وليس علي هو الخليفة. أي نعم. الجحفة بضم فسكون، الجحفة بضم فسكون، سكون الحاء وضم الجيم، بضم فسكون، موضع بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل ونصف من مكة، وعلى نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة، قريبة من البحر، كان اسمها مهيعة، فجاء سيل واجتحف أهلها أي استأصلهم فسميت الجحفة، كانت قرية كبيرة جامعة وهي الآن خراب، ولذا يحرمون الآن من رابغ قربها قبلها قليلا لوجود الماء بها، لوجود الماء برابغ قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب أو هما اثنان، جبل مدور أملس كأنه بيضة على بعد مرحلتين شرق مكة، يسمى السيل الآن، وحذوه وادي محرم من جهة الهدى، يلملم بفتحات مع سكون الميم الأولى، يلملم جبل في جنوب مكة على بعد مرحلتين بينهما 30 ميلا. هن أي تلك المقامات والمواقيت لهن أي لأهل هذه البلدان المذكورة ممن أراد الحج والعمرة، هذا يدل على أن من لم يرد أحد النسكين جاز له دخول مكة من غير إحرام، ومن كان دون ذلك أي داخل المواقيت يعني فيما بين مكة والميقات فهو يحرم من حيث أنشأ، من حيث نوى أي خرج أو ابتدأ سفر، يعني يحرم من بيته أو قريته حتى أهل مكة من مكة أي يحرمون منها. وهذا دليل بين على صحة إحرام الحج والعمرة من مكة لأهلها ولمن كان ملحقا بأهلها. وأما ما يلتزمونه اليوم من خروجه من الحل لإحرام العمرة فلا حاجة إليه، لكن كلام المعلق هنا فيه نظر، الإحرام لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فإذا أحرم للحج من مكة سيخرج إلى عرفات وعرفات حل، فجمع في إحرامه بين الحل والحرم. من كان من أهل مكة على مذهب من يقول إن أهل مكة عليهم عمرة فإنه لا ينعقد إحرامه بالعمرة إلا إذا خرج إلى الحل لأدنى الحل مثل التنعيم أو الجعرانة أو عرفة، فيحرم من الحل بالعمرة ويدخل الحرم فيجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم بدليل حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم للعمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وعبد الرحمن بن أبي بكر ما أحرم اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ألحت على النبي لأنها تريد عمرة منفردة مثل صويحباتها، وكانت قد أحرمت بعمرة لكن نزل عليها الحيض فمنعها من أداء العمرة قبل الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج وعملت ما يعمل الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فلما طهرت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع بهذا تريد أن تنصرف بعمرة منفردة، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لو كان يجوز لها أن تحرم بالعمرة من داخل مكة كما يقول الشيخ هنا أي نعم ما كلف عبد الرحمن بن أبي بكر وكلف يعني يخرج بعائشة إلى التنعيم، لكن لا بد من أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي يقرره فقهاؤنا أي نعم علماء المسلمين. فعلى كل حال ما نلتفت لمن يجوز الإحرام بالعمرة من مكة.
شيخ ما يقال أن الحديث يعني في أهل مكة، أما غير أهل مكة يخرجون للحل يعني
هذا عام.
نعم يعني
هذا عام مخصص وحديث عائشة في العمرة،
يعني عائشة ليست من أهل مكة يعني قادمة صلى الله عليه،
ليست من أهل مكة، حتى أهل مكة من أهل مكة، لكن هل يجب على أهل مكة عمرة؟
فيه الخلاف
لا في خلاف قوي، أنه الأظهر أنه لا يجب عليهم العمرة، لا يجب عليهم العمرة. نعم
لكن أقصد كلام صاحب الحاشية صلى الله عليكم ما يعني ما
هنا عمم قال يلتزمونه من خروجهم اللي من أهل مكة واللي من غير أهل مكة، فلابد لو فصل عاد قلنا يمكن في وجهة نظر. هنا ماذا يقول؟
وأما ما يلتزمونه اليوم من خروجهم
أي هنا قال ولمن كان ملحقا بأهلها، وأما ما يلتزمونه اليوم من خروجهم إلى الحل إن كان يقصد أهل مكة فيعني له وجه، وإن كان الحقيقة لا يستقيم مع
حديث عائشة،
وحديث عائشة رضي الله عنها كم استغرقت في مكة؟ أكثر من 4 أيام. أي نعم على كل حال هل تعتبر مسافرة؟ هل القصر في منى نسك أم للسفر؟
للسفر
وقيل نسك. أي نعم وقيل نسك. أي نعم أخرج من الخلاف أو لا، معنى أنك تأخذ بالأحوط حتى لا يقول لك عالم أنك أخطأت. أي نعم فالخروج من الخلاف أولى. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق.
أي نعم، وسنة عمر سنة مأمورين باتباعها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. نعم.
وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
العقيق. نعم. قوله ذات عرق بكسر العين موضع بينه وبين مكة مرحلتان. المرحلة ما هي؟ ما قدر المرحلة يا شيخ فهد؟
مسيرة
يسيرة يوم، يعني إذا صار الراحلة إذا راكب البعير لا يستمر 24 ساعة، لابد أن ينزل، يعني إذا مر عليه يوم أو إذا مر عليه ليلة، فلابد أن يكون مرحلة، يعني ينزل مرة ثم يرحل وينزل ثم يرحل، مرحلتين تعتبر مرحلتين. فلسير البعير يوم وليلة، هذه المرحلة. وهو في محاذاة قرن المنازل شمالا منه، سمي بذلك لأن هناك عرقا وهو الجبل الصغير. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وهذا يعارض حديث عائشة المرفوع، وجمع بينهما بأن عمر لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة. العقيق موضع بإزاء ذات العرق مما وراءه، بإزاء ذات العرق من وراء العقيق موضع، ولعله وادي، وقيل داخل في حدود ذات العرق، وأصله كل مسيل شقه السيل فوسعه، فيقال العقيق من العق وهو الشق، ولهذا يراد بالوادي الآن العقيق، وادي المدينة هو الذي أي نعم. وأصله كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو الشق، والمراد بأهل المشرق أهل العراق ومن يمر بطريقهم. وجمعوا بين الخبرين بأن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه من ذات العرق. قال: واعلم أن وادي مر الظهران الذي يسمى الآن بوادي فاطمة ينحدر من الشرق مما يحاذي الطائف، وينتهي في الغرب إلى البحر الأحمر قرب جدة جنوبا منها، وهذا الوادي له رأسان في الشرق، رأس جنوبي في طريق الطائف عند السيل الكبير قبل النخلة اليمانية، وهو المسمى بقرن المنازل، يمر به من يقصد مكة من أهل الطائف ونجد، ورأس شمالي عند الضريبة وهو المسمى بذات عرق يمر به أهل العراق وأهل نجد الشمالي، وهذان الرأسان متحاذيان ولكن بينهما بعد كبير وهما متماثلان في البعد من مكة. فاجتهاد عمر رضي الله عنه في توقيت ذات عرق هو عين ما يقتضيه وضع المنطقة ويسر الشريعة، هو عين ما يقتضيه، يعني الوضع وكذا ويسر الشريعة، فإذا وافق مع ذلك توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور على نور. ثم اعلم أن من سلك طريقا لا يقع فيها واحد من هذه المواقيت الخمسة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت. وبالمناسبة جدة الآن ليست ميقاتا، الذين يحرمون من جدة يكونون قد أخطأوا، قال وهذا أي اعتبار المحاذات ابتنى عليه عمر رضي الله عنه حين قرر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق، والعلماء متفقون على هذا الأصل يعني المحاذات. ومعنى المحاذات أن يقع الميقات حذاء يمين الرجل أو شماله وهو متجه إلى مكة. وإيضاح ذلك أن إذا وصلنا المواقيت الخمسة بالخطوط تحصل لنا حدود تحيط بمكة من كل جانب، فإذا سلك الرجل إلى مكة طريقا غير طرق المواقيت فلا بد وأن يمر بالخط الذي يمتد من ميقات إلى آخر، فهذا الخط هو خط محاذاة الميقات. فالحاج ما دام يمر خارج الخط المذكور فهو في الآفاق ولا يجب عليه الإحرام، فإذا وصل إلى هذا الخط فقد وصل إلى حدود المواقيت، أي إنه حاذ الميقات، فلا يجوز له أن يتجاوز عنه إلى مكة بغير إحرام. والمواقيت كلها في البر، والخطوط التي تصلها لا تقع أيضا إلا في البر، فلا تحصل المحاذات ما دام الرجل في البحر، وإنما تحصل بعد النزول على البر. وتبين من هذا التحقيق أن الحجاج القادمين من الهند وباكستان بالباخرة لا يجب عليهم أن يحرموا في أي محل من البحر قبل وصولهم إلى جدة. على كل هذا خلاف، لأن التحقيق أن جدة ليست ميقاتا فيحرم من حذو يلملم، قال لأنه لا يقع ميقات من المواقيت الخمسة في طريقهم ولا يحاذون شيئا منها، بل يحاذون يلملم أهل السودان وأهل يحاذون يلملم قبل وصولهم جدة. نعم، على كل حال هذا اجتهاد من الشيخ، نعم، لكن الأحوط أن لا يحرم من جدة. نعم، قال باب وجوه الإحرام وصفته، وهذا لعلنا نجعله موضوع درس قادم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الفقه في الدين، لكن الذي نؤكد عليه أن جدة ليست ميقاتا كما حقق ذلك وحرره شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وله رسالة في ذلك معلومة.